الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسر الله لنا زيارة إخواننا في هذه الجزيرة الطيبة المباركة وعلى رأسهم الشيخ المبارك صالح حفظه الله ومن إليه في هذا اليوم الموافق للثالث من ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 ألف. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة، والحق أننا سعدنا جدا بهذه الزيارة، ويسر الله عز وجل فيها الترويح عن النفس بما هو مشروع، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلم إذا باح له من الوسائل ما يتوصل به إلى الاستجمام والراحة مع عدم مخالفة أمر الله عز وجل. أيها الأخوة، أنتم في هذه الجزيرة، جزيرة فيون، تعتبرون في عزلة طيبة لمن أراد أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل. وقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، بمعنى أن يترك بلده ويمكث في المدينة النبوية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إلى إبلك واعمل من وراء البحار، أي اعمل العمل الصالح ولو كنت وراء البحار، فإن الله عز وجل مطلع على الإنسان وعلى عمله. قال: فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أي لن ينقصك من أجر عملك شيئا. فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة إلى أن الإنسان أين عمل بطاعة الله وفي خير، لا سيما إذا كان بعيدا عن الفتن. الناس في المدن والقرى وغير ذلك عندهم فتن، عندهم مشاكل، عندهم هموم، وأنتم كغيركم ربما عند الإنسان بعض الهم وبعض الشيء، لكن هذه العزلة لمن كان ذاكرا لله حافظا على الصلاة في جماعة، ينام ربما مبكرا إن لم يكن لديه عال، يقوم مبكرا لقيام الليل، يصلي الضحى، لأن الأعمال محصورة، الأعمال محصورة. فلذلك الإنسان يعمل بطاعة الله عز وجل ويحتسب من الله المثوبة، وسيجد الخير العظيم حين يلقى الله سبحانه وتعالى، ويجد أن الله لم ينقصه من عمله، من أجره، مما فعل وقام به، لأن الله عز وجل اسمه الكريم، ومن صفته الجود، ومن صفته الإحسان، فيجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما أنه يجازي السيئة بمثلها ويغفر ويتجاوز. وأنتم تعتبرون في جهاد، سواء الجهاد على أنفسكم، على أبنائكم، في طلب أرزاقكم، في دفع عدوكم، وقد يسر الله لكم بالآخر صدام الصبيحي حفظه الله، فالتفوا حوله وخذوا شيئا مما تسمعون من كلام الله وكلام رسوله، واحفظوا ما تيسر من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الجزر جزيرة دهلك فيما يذكرون، الله أعلم كأنها قريب منكم في جهة البحر. المهم أن بعض الأمراء غضب على بعض العلماء فنفاه إلى تلك الجزيرة، فالتف حوله الناس ووجدوا خطيبا ووجدوا مدرسا ومعلما، وكان بعد ذلك يقولون جزا الله الأمير خيرا طردك إلينا، فارتاحوا معه، يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة ويخطب بهم الجمعة ويعظهم ويرشدهم إلى الخير. فالشاهد إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير هيأ له أهل الخير. وأنتم بحمد الله انظروا كيف محبة طلاب العلم لكم، يفدون إليكم بين حين الآخر، ليس لقصد السياحة فحسب، ولكن لما علموا عندكم من محبة الخير. وإلا فالأماكن السياحية كثيرة، لكن ينزل الإنسان حيث ينشرح صدره مع إخوانه وأحبابه وخلانه، وهذه المسألة هي زيادة خير، كون الإنسان ينظر مناظر طيبة، وربما استخدم السباحة ونحو ذلك، هذا أمر غير مخالف للدليل، لكن المقصود الأول هو الزيارة لهذه الوجوه الطيبة المباركة. والوصية لي ولكم، نحن في عشر ذي الحجة، وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. هذه الأيام أفضل من أيام العام جميعا، أيام محبوبة عند الله، والعمل الصالح فيها محبوب عند الله، مع أن الله يحب العمل الصالح في كل وقت وحين، لكنه في هذه الأيام يحب الأعمال الصالحة من عباده المؤمنين الموحدين. فما المطلوب منا؟ جاء في الحديث: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وكما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أراد أن يصوم صام، لا ينكر عليه، ومن أراد أن يتصدق تصدق، ومن أراد غير ذلك من الأعمال الصالحة فانيا له. وسنقدم على يوم عرفة، صيامه يكفر السنة الماضية والآتية، فضل عظيم. وسنقدم على يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله، يوم النحر ثم يوم القر. لماذا؟ لما تسيل فيه من الدماء يتقرب بها إلى الله عز وجل. فكثير من الناس إذا سمعوا الأضحية سنة يكسلون عن الأضحية، وبعضهم ربما يقول لك: ما فضل الأضحية؟ الأضحية عبادة، قرنها الله بالصلاة، فصلي لربك وانحر. فأنت حين تضحي تتقرب إلى الله عز وجل بالنحر، ولك أجر عظيم، لك أجر عظيم. أولا نحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أمر الله عز وجل بها وحض رقب، ثالثا فيها توسع على الأبناء يأكلون لحما، وذلك اليوم كما قال الصحابي: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، يشتهى فيه اللحم. الشاهد أن الأضحية كلما تقرب الإنسان بها إلى الله كان أجره أعظم. ومن أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أضحيته. وذبيحة الأضحية تكون من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب يوم الثالث عشر. من أحب أن يؤخر لا حرج عليه، المهم أن تكون ذبيحتها قبل غروب شمس يوم الثالث عشر. وله أن يأكل منها ويدخر ويتصدق، وله أن يأكلها جميعا، وله أن يتصدق بها جميعا، وله أن يدخرها جميعا. إلا أنه إذا جمع بين الأكل والصدقة لا حرج، لا سيما إذا كان له أقارب أو جيران بحاجة إلى أن يعطيهم شيئا من ذلك فحسن. وهذه الأيام التي تقدم علينا سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيد، خمسة أيام كلها عيد: يوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، حتى أن الذي يصوم أيام البيض لا يجوز له في هذا الشهر أن يصوم يوم الثالث عشر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي يصوم في مكة ثلاثة أيام، وإلا الأصل أنها أيام عيد، ويستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل بالتكبير ونحو ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: فاذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات. فقال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان يرفع صوته بالتكبير سواء في طريقه في بيته. ومن يوم عرفة يبدأ من بعد الفجر التكبير بعد الصلوات، لا بأس أن يأتي بالأذكار ثم يكبر، وإن كبر قبل أن يأتي بالأذكار لا يصل إلى المخالفة، لكن ذلك الأفضل. وعليكم الاهتمام بالأبناء، ونسمع كثيرا من الشيخ صالح عنايته بهذا الباب، لكن هذا من باب مزيد الوصية: الاهتمام بالأبناء يعلمون القرآن أو شيئا من القرآن، يعلمون السنة أو شيئا من السنة، يعلمون مكارم الأخلاق ومعاني القيم. فالأبناء الصغار هؤلاء هم رجال الرد، هم آباء الرد، هم الذين يقومون بك إذا عجزت. فإذا كانوا طائعين لله عز وجل فابشر منهم بالخير، وإذا كانوا عصاه لا ترجو نفعهم. فلذلك علينا أن نهتم بهم ونعلمهم العقيدة الصحيحة والدين الخالص. وهكذا النساء يهتم بهن، يعلم الخير. المرأة كالرجل في الدين، ما هناك فرق بين المرأة والرجل في تعلم الدين في العمل بالدين، إلا ما كان من أحكام حيضها ونفاسها، وإلا يشملها كل أمور الدين. فتعلم الحجاب وتحث عليه وترشد إليه، وهكذا تعلم كيفية الصلاة، لأن كثير من النساء يجهلن الصلاة لأنها ما تدرس ولا تخرج ولا تدخل. ويعلمن التوحيد حتى لا تتعلق القلوب بالقبور أو بالسحرة أو بالمشعوذين أو بالكهان أو بالعرافين أو غير ذلك، وتحث على مكارم الأخلاق، لأننا في زمن كثر فيه الشر، كثر وتنوع، يستطيع الإنسان أن يصل إليه وهو في بيته وهو في البادية وهو في المدينة وأينما كان. فلذلك نحث الجميع على مراقبة الله عز وجل وعلى تعلم مكارم الأخلاق ومعالي القيم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وكانت لي مشاركة شعرية في الرحلة السابقة، وعدلت فيها اليوم تعديلا خفيفا مناسب لهذا اليوم. قلت فيها: وفي يوم سبت بعد إشراق شمسها ركبنا على شرخ يجوب ببحرنا ومن قد زرنا نزلنا بساحها وجدنا بها شيخا كريما يودنا هو الشيخ صالح صالح في فعاله فحياه ربي بالسلامة والهنا لقينا بها سعدا وفي القلب راحة فيا رب أصلحنا وأصلح لحالنا وساحلها الخلاب فيه مناظر نسينا بها ما كان من شر مسنا قضينا بها وقتا جميلا فهل ترى نعاود ما نرجو فحقق مرادنا سلام على ميون في وسط لجة بها مجمع البحرين والأهل أهلنا فلا جزر المالديف دار عزيزة فميون قد فاقته بالعلم والسنة يعني جزر المالديف يثني عليها الناس من أنها جزر جميلة وعظيمة لكن قلنا جزيرة ميون شاركتها في المناظر الخلابة وفي حسن ما هو بها وزادت عليها بمحبة أهلها للعلم وكذلك رفعة أهلها بالعمل بالعلم فلا جزر المالديف دار عزيزة فميون قد فاقته بالعلم والسنة بمذهب أسلاف تحلى خيارهم أي بمذهب السلف عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة تحلى خيار أهل هذه الجزيرة بمذهب أسلاف تحلى خيارهم وبالسنة الغراء زاد اعتزازنا رأينا رجالا بارك الله سعيهم فلا خير في من لم يمسك بديننا وهذه من باب المشاركة وإلا فأنتم تستحقون أكثر من هذا وقد أحببناكم والله نسأل الله أن يجمع بيننا وإياكم في جنته كما جمع بيننا وبينكم في هذه الجزيرة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول هنا سؤال: كم عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى والثانية؟ في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال، هذا على القول الصحيح. قال السؤال الثاني: التكبير المقيد في أيام التشريق بعد الصلوات الخمس، هل قبل التسبيح أو بعد التسبيح؟ لو يؤتى به بعد الأذكار أحسن، يؤتى بأذكار الصلاة ثم بعد ذلك يؤتى بالتكبير، وإن كبر لا حرج، لكن هذا الأحسن الذي يؤتي به مشايخنا. السؤال الثالث: النهي عن قص الشعر والأظافر للمضحي هل للتحريم أو للكراهة؟ للتحريم، الذي يقص أو يأخذ من شعره أو من بشره وله هدي فهو آثم، لكن إن ذبح الهدي الهدي صحيح، الأضحية صحيحة لا تتأثر، لكنه خالف الشرع، لأن الله عز وجل يعني شرع ذلك من باب تأسي المضحي بالحاج، فإن الحاج في حال إحرامه لا يأخذ من شعره ولا من بشره حتى إذا حل من إحرامه حلق أو قصر وذبح ونحو ذلك، فهكذا أنت تأسى به. يقول: عمل الحنة للحية ونحو ذلك لا حرج منه. يقول: وهل هذا خاص برب الأسرة فقط أم من يريد أن يضحي عنهم؟ لا، خاص برب الأسرة، بقية الأبناء والزوجة ومن إليهم لا حرج أن يأخذوا من المباح من شعورهم وأبشارهم وأظافرهم لا يضر. يقول: هل إبراهيم الخليل عليه السلام من العرب؟ ولده إسماعيل جد العرب، هو من أجداد العرب. نعم. يقول: إذا أرسل الرجل بأضحيته إلى أحد أقاربه بنية أنها أضحية له ولحم لهم لأنهم فقراء وهو يأكل من ضحية أخوانه هل تكتب له أضحية؟ نعم يجوز أن يهديها لغيره بنية الأضحية يذبحها له ويوكله بذبحها عنه، أو يذبحها ويرسل بها إلى إليهم، كله جائز إن شاء الله. قولهم كما صمت من حرم، هل هذا صحيح وهل هو حديث نبوي؟ هذا ليس بحديث نبوي، لكن يقولون علم بالتجربة أن صيام رمضان بنحر بعيد النحر. قال ما حكم السلاحف التي تموت في البحر، هل هي حلال أم ميتة؟ هذه تسمى برمائية السلاحف، وما في بابها من الحيوان يسمى برمائي، والبرمائي إن مات في البحر فهو حلال، وإن مات في البر فهو حرام، وإن قبض حيا لا بد من تذكيته يذبح على اسم الله، وهذه تسمى اللجاه وهي حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال هل يشترط في السلاحف في التذكية لمن خرجت حية؟ نعم كما تقدم لا بد من ذلك، وتذكيتها بالذبح مع ذكر الله، وإذا ذبحها تارك صلاة لا يؤكل منها، لا يؤكل منها تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته، سواء ذبح أضحية أو ذبح شاة لحم أو ذبح يعني سلحفاة أو نحو ذلك. حديث كان يعقد التسبيح بيمينه، نريد توضيح للعامة كيف العقد، وهل يبدأ بعقد السبابة أو الخنصر الصغيرة؟ العقد هو أن يضم الإصبع إلى باطن الكف، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقيل بأنه التسبيح في المفاصل العقد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والذي يظهر هذا أقرب، ضم الإصبع إلى باطن الكف ويبدأ بأيهما شاء، لكن الذي يظهر أن البدء بالخنصر أولى لأنها أيسر. هذا، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.